الرحمن اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. التطبيق الثاني من تطبيقات قاعدة الاستصحاب هو استصحاب عدم النسخ، فنحن لو شككنا أن الجعل الشرعي الذي نجزم بصدوره من قبل الشارع، شككنا هل تم نسخه أم لا، هناك أصل، يعني استصحاب أصل، الأصل عدم النسخ، أي يستصحب التكليف. إلا أن السيد الشهيد رحمة الله عليه بعد كعادته لابد أن يحصل محل النزاع الشك في النسخ، أين محله؟ يقول: نحن فيما سبق بينا لكم إن الحكم الشرعي له مرحلتان، مرحلة الثبوت بعناصرها الثلاثة ومرحلة الإثبات، ومرحلة الثبوت العنصر الأول عنصر الملاك، هذا العنصر لا يتصور فيه النسخ، لأن معنى كون النسخ في الملاك إن الشارع اعتقد وجود مصلحة في هذا الفعل، ثم اتضح بعد ذلك هناك مفسدة أساسا، أو هذه المصلحة معارضة مثلا لشيء آخر، وهذا لا يتصور في شأن الشارع، وإنما يتصور في شأننا نحن، نعتقد بأن هذا المشروع فيه مصلحة ويتضح خلاف ذلك. إذن النسخ في الملاك ممنوع، فيتعين إذن مجال النسخ هو في الاعتبار، يعني هو في الحكم الشرعي، لأن الاعتبار هو الحكم الشرعي كما نعلم، إلا أن هذا النسخ في الاعتبار أيضا لابد نخرج منه النسخ المجازي، والكلام ينحصر في النسخ الحقيقي للاعتبار. المقصود بالنسخ المجازي إن الحكم الاعتبار من أول الأمر كان مقيداً. نفترض أن التوجه إلى القبلة إلى بيت المقدس وكان من أول الأمر مقيد بهذه السنة الثانية للهجرة، فحينما يأتي الناسخ لا يقوم بتبديل المنسوخ وإزالته من أساسه، وإنما يكشف النقاب عن عدم امتداده وأنه كان مقيدا، هذا لا يعبر عنه بالنسخ، وإنما انتهاء أمل التشريع. هسه راح تقول لي: لماذا إذن الشارع اعطاه صفة التعميم؟ لبيان أنه احترام هذا الجعل، أو حتى الناس إذا عرفت أنه مقيد قد لا تمتثله، يعني هيبة لهذا الأمر المقيد اللي في واقعه، يعني هذا نسخ بمعنى المجاز وليس حقيقي، لأن النسخ الحقيقي هو امتداد الحكم لولا النسخ، أما هو أساسا غير ممتدها. إذن يتعين الكلام في النسخ الحقيقي، أي رفع الحكم من أساسه. هذا النسخ الحقيقي له تفسيران. التفسير الأول بمعنى النسخ يعني رفع أصل الحكم، التفسير الثاني للنسخ الحقيقي هو الحكم موجود وممتد لا رفع أصلا، وإنما نشك، لازم بعد استصحاب نشك هل هذا الحكم اللي هو قطعا أساسا هو ممتد ينتهي إلى فترة ما أم يبقى مستمر؟ وجوب الجمعة اللي هو حكم مستمر من حيث جعله، يعني مو من أول أمر كان مقيد، لا من حيث جعله هو مستمر، لكن هل ينتهي إلى زمان عتبة زمان الغيبة وينتهي هذا الوجوب، أم هو يستمر حتى إلى زماننا هذا زمان الحضور؟ هذا الشك في النسخ لا في أصل رفعه، وإنما النسخ في فترة امتداده، هل هو ممتد أم لا؟ لابد نتكلم على من على كلا التفسيرين. أما التفسير الأول وهو الشك هل إن الحكم نسخ أم لا، هل رفع أم لا بعد الجزم بوجوده، فهناك أصالة تقول الأصل عدم النسخ، هذا واحد، لأنه قد يشكل عليه بإشكال حاصله أن استصحاب عدم نسخ الجعل. نسألك هل تريد أن تثبت الجعل بما هو جعل؟ الأصل عدم نسخ الجعل، يعني الجعل موجود، أن تريد من وراء عدم نسخ الجعل فعلية الحكم؟ وبالأول ما أعتقد تقصد نهائيا، شنو الفائدة بوجود الجعل؟ الجعل غير قابل للتمجيز والتعليل، لا بد تقصد من استصحب عدم الناس، إذن الحكم الآن فعلي، هذا عذرنا أصل شنو؟ مثبت. هذا هو الإشكال. سيد الشهيد يقول يوجد جوابان. الجواب الأول التمسك بالإطلاق يحل لنا هاي المشكلة، مثلا التوجه إلى بيت المقدس، خلينا نجي نسوي أشك هل نسخ أم لا، أتمسك بإطلاق هذا الدليل إن التوجه إلى بيت المقدس ثابت، فإذا ثبتته بالتالي يثبت لنا فعلية الحكم، يعني مو عن طريق الاستصحاب. الأصل المثبت هو أصل بعد، يعني إذا تريد تطبق الأصل لإثبات لازم عقل، أما تتمسك بالإطلاق اللي هو أمارات معتبرة فليثبت لك الأصل المثبت. سيد الشهيد يقول هذا الإطلاق لا محل له، ما نقدر يعالج لنا الموقف. لماذا؟ لأن مجال الإطلاق رفع القيد المحتمل بعد العلم بالدليل، وهذا مجال الإطلاق، يقول مجال آخر، هذا مجال. أما هنا نحن نشك في أصل مفاد الدليل، هل هو موجود أم غير موجود، فكيف يجري الإطلاق؟ هذا إذن ما يفيدك، أكو علاج آخر للأصل المثبت. العلاج الآخر توديه للطبيب، هو العلاج هو توديه. سيد الشهيد يقول أنا عندي طريقة أكثر من مرة قاعد أطبقها، يقول يا أخي تنجيز شيء ما إلا يتوقف على الاستصحاب، طيتك طريقة هو العلم بالكبرى بعد ضم الصغرى، الكبرى هي الجعل، والجعل موجود، إن التوجه إلى بيت المقدس كجعل موجود، موضوع هذا الجعل وهذا التوجه حاصل، فإذا بعد شنو ضم الكبرى إلى الصغرى ماذا يثبت لك؟ فعلية بعد تنجز، التنجز يحتاج إلى تمامية الكبرى والصغرى، لا يتوقف التنجز يعني الفعلية على الاستصحاب، بل يمكن أن تحصل الفعلية والتنجز عن طريق ضم الكبرى إلى الصغرى، وكلاهما حاصلة، الكبرى أساساً هي موجودة كدليل، والصغرى الآن جينا وتوجهنا إلى بيت المقدس وصلينا، فيحصل فعلية التكليف بعد ضم الكبرى إلى الصغرى، فالتنجز لا يتوقف على الاستصحاب، حتى يقال استصحاب عدم نسخ الجعل يؤدي إلى فعلية ماذا؟ الحكم هذا أصلاً مثبت، فإن الفعلية والتنجز ممكن أن يحصل بضم هذا الأمر الصغرى للكبرى. هذا كله في التفسير الأول للجعل. خلنا نقرأ هذا. تقدم في الحلقة السابقة أن النسخ بمعناه الحقيقي مستحيل، مستحيل بالنسبة للملاك وحتى بالنسبة إلى الجعل. بالنسبة إلى الملاك واضح، يعني معناه اشتباه صحيح، وبالنسبة إلى الجعل هذا ما يسمونه نسخ، يعني هو من البداية كان مقيد. نعم، ومعقول بالنسبة إلى الحكم في عالم الجعل، وعليه فالشك في النسخ بالنسبة إلى عالم الجعلي يتصور على نحوين. إذا ما عندك الشك في النسخ بحسب الملاك، هذا ما يتصور، ولا الشك في النسخ بحسب عالم الجعل بمعنى انتهاء أمد الحكم، هذا ما يسمونه نسخ بعد، هو الحكم بعد ينتهي بانتهاء قيده، وإنما الشك في النسخ بمعنى زواله ارتفاعه. هذا إلى تفسيره نحو الأول، أن يشك في بقاء نفس الجعل وعدمه. هذا الجعل الذي أجزم به هل جاءه ناسخ أم لا، بمعنى احتمال إلغاء المولى له. من اللي يلحق النسخ؟ فقط الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وآله. سيدنا والتشريع ما ثابت، شلون النسخ؟ على ما يقوله المشهور. الثاني، أن يشك في سعة المجعول وشموله. ها، من أين؟ من الناحية الزمانية، يعني إلى استمرار وما لا استمرار، يعني ينتهي بهذا الظرف أم ظرف واسع، بمعنى احتمال أن الجعل تعلق بالحكم المقيد. ليش قال احتمال؟ حتى يصير عندك شك يا أخي، غير ذاك اللي قلنا جزما هو مقيد، لكن اللي قلنا الجعل ما له معنى نتباحث به هو الجعل المجازي، النسخ المجازي، جزما هو مقيد. فمن يجي ينتهي القيد بعد هذا واضح، كل مقيد ينتهي بانتهاء قيده مو بسبب النسخ. أما هنا نحتمل أنه مقيد كوجوب الجمعة، نحتمل أنها تنتهي إلى زمن القيد، احتمال أن الجعل تعلق بالحكم المقيد بزمان قد انتهى أمد الاحتمال. فإذا كان الشك من النحو الأول فلا شك في إمكان إجراء الاستصحاب، استصحاب عدم النسخ لتمامية الأركان. شنو تمامية الأركان؟ يقين والشك وحدة موضوع قضية متيقنة ومشكوكة، أثر عمل، غير أن هنا شبهة قد تمنع عن جريانه على أساس، لأن أنت تريد تستصحب عدم الجعل، عدم النسخ، عدم نسخ الجعل، لا بد تريد ترتب الفعلية، أظن هيك ولا ما أعتقد أنت تريد ترتب عدم النسخ يعني الجعل بما هو جعل ثابت ما منسوخ، ما أعتقد هذا، ما بفائدة. قل على أساس أن ترتب المجعول على الجعل ليس شرعيا بل عقليا، فإثبات المجعول باستصحاب الجعل غير ممكن. واضح إن شاء الله. إذن فمن وراء استصحاب عدم النسخ، إن كان الوراء منه إثبات الجعل هذا بلا فائدة، وإن كان من وراء إثبات المجعول هذا أصل مثبت. كم جواب قلنا؟ جواب الأول أننا لسنا بحاجة إلى إثبات الشيء من نريد نثبت الفعلية، مو بالضرورة إلا عن طريق الاستصحاب، عندنا طريقة. أننا لسنا بحاجة إلى إثبات الشيء وراء الجعل، اللي هو يعني وراء الجعل منهم المجعول في مقام التنجيز، لما تقدم من كفاية وصول الكبرى والصغرى، وعليه فالاستصحاب يجب عندك كبرى بالجعل وموضوعها موجود. زين، نقدر جواب آخر نتمسك بالإطلاق؟ ها؟ نقول التوجه إلى البيت مطلقة. إن شك أكو قيد يا ماكو قيد يتمسك بالإطلاق، وبالتالي راح نثبتها الفعلية، وما عندنا مشكلة باعتبار هذا مو أصل عملي. سيد شهيد يقول لا، خلافا للإطلاق اللفظي بمعنى إطلاق الدليل، لأن فائدة الإطلاق نفي القيد عن الدليل الثابت. أما هنا تشك ماذا في أصل مفاد الدليل، هل هو موجود أو غير موجود؟ فإنه لا يمكن التمسك به لنفي النسخ بهذا المعنى، لأنك تشك في مفاد هذا الدليل، هل نسخ أم لا؟ والإطلاق إن الدليل موجود لكن ترفع القيد عنه. أما هنا هل الدليل مرفوع أو غير مرفوع؟ وين تمسك بالإطلاق هذا؟ واضح لماذا لا تمسك بالإطلاق؟ زين، هذا النحو الأول. النحو الثاني، النحو الثاني بسيط. النحو الثاني نشك ماذا؟ لعل الجعل، احتمال الجعل قد قيد بزمان ما. هنا بالإمكان أن نتمسك بالإطلاق لإثبات ماذا؟ وجوده، ولا يواجه المشكلة السابقة الإطلاق، لأنك هنا لا تشك في أصل مفاد الدليل، وإنما تشك هل من المحتمل قد قيد بفترة زمنية أم لا، يعني تشك في القيد
على فارغ.
إيه، هو الدليل موجود لكن تشك في انتهاء أمده، لعله منتهي بقيد ما، زمن ما، فتتمسك بالإطلاق لرفع القيد، إذن وبالتالي الدليل موجود. هذا غير النحو الأول. النحو الأول ما قاعد يشك في القيد، يشك هذا الدليل النسخ يوم ما النسخ موجود أم لا. جيد، خب إحنا كلامنا بالإطلاق ونتكلم بالاستصحاب. يقول والاستصحاب يواجه مشكلة، عكس اللي يتقدم ذاك كان الإطلاق يواجه مشكلة دون الاستصحاب. الاستصحاب راح يواجه مشكلة، وهي مشكلة إن الأفراد الذين كانوا يعيشون في ذاك الزمان غير الأفراد الآن. فإذا قلنا إن الدليل مستمر إلى يومنا هذا عن طريق الاستصحاب، عندنا جزم بتشريع وجوب الجمعة، ونشك في انتهاء هذا الأمد إلى زمن الغيبة، فنستصحب الوجوب إلى هذا الزمان، راح يجي الإشكال. إلا أن الأفراد في القضية المتيقنة غير الأفراد في القضية المشكوكة، كيف الجواب؟ شيء يقول يوجد جوابه. الجواب الأول أن نقول إن يعني غير عندك مشكلة في الموضوع هسه قاعد تشكل علينا. الجواب الأول أن نقول إن موضوع القضية المتيقنة ليس الأفراد على نحو القضية الخارجية، وإنما على نحو القضية الحقيقية، يعني طبيعي المكلف. هذا واحد جواب. الجواب الآخر نستصحب الاستصحاب التعليقي، نروح لهذا الفرد اللي موجود في هذا الزمان، نقول له أنت أيها الفلان لو كنت تعيش في ذاك الزمان، زمان الحضور، لكانت عليك صلاة واجبة، فالآن كما كنت. هذا بعد جوابه. إلا أنه كلا الجوابين سيد شهيد يقول يواجهن إشكال، فإشكال وهو عدم الوجود. فإن هذا الفرد قبل البلوغ، هذا الفرد اللي يعيش هسه، كان لا تجب عليه صلاة الجمعة على يا نحو الوجوب التنجيز من تعليقها، تنجيزي لا تجب عليه صلاة الجمعة. فإذا بلغ شك فماذا نستصحب؟ عدم الوجوب. والاستصحاب التعليقي ماذا أوجب لك؟ الوجوب. فيتعاطب يقول هذا الإشكال نفس الإشكال الذي أثير على الاستصحاب التعليقي هنا، والجواب هو الجواب. جواب في اليوم الحكومة يوم أدري شنو اللي أجوبة اللي تقدم بالأمس. يقول وإذا كان الشك من النحو الثاني فلا شك في إمكان التمسك بإطلاق الدليل لنفيه، ولكن جريان الاستصحاب موضوع بحث، وذلك لإمكان دعوى، هذا موضوع الإشكال، أن المتيقن ثبوت الحكم على المكلفين في الزمان الأول اللي كانت ناس على نياتها تعبيرنا يشاورون فقرا.
كيف على نياتهم في أبي بكر وعمر؟
ها؟ آه؟ شلون؟
ما يجتمع يعني على نياتهم في أبي بكر وعمر.
على نياتهم.
يعني سيدنا انت امثلتك يعني الا على هذا زين ما كن صراف يعني على قيد على نياته كن صراف
يعني
سيد هاي اثر البيئه ما بدك قاعد يطبقها علينا حقك يعني احنا لو احنا نريد نمثل شلون يعني كانوا اكو بعثيه كل علي لا هم يعيشون مشكلة الخلافة هناك لا نجاوزيها. هذا يقولون مكان مال خمر بار يعني فهذول من يشربون تدرون أخير شيء يتعاكون فصار عركة بيناتهم يعني واحد متهجم على أمير المؤمنين من ذلك الطرف والثاني متهجمين هسه على مشير عفلق ما ادري على ابو بكر المهم صايرين بيناتهم بالبطاله فجاي الشرطه لكن واحد يعني من حيث ما داري بروحه شنو العركه فيه فقال يا رب قوم صارت عركه اخذوا الجماعه للسجن فهو يقول شال راسه يقول عاش علي والمشكوك ثبوته على أفراد آخرين اللي هم في هذا الزمن زمننا إحنا وهم المكلفون الذين يعيشون في الزمان الثاني فمعروض الحكم معروض يعني موضوع الحكم متعدد إلا إذا واحد عنده عمر نوح أو افترض عاش زمن الغيبة وعبر لك زمان كان الحضور والغيبة واحد إلا بالنسبة لشخص عاش كلا الزمانين بشخصه وعلاج ذلك علاجان عندنا أولا أن الحكم المشكوك في نسخه ليس مجعولا لا ليس مجعولا يعني ليس موضوعا على نحو القضية الخارجية التي تنصب على الأفراد المحققة خارجا مباشرة بل على نحو القضية الحقيقية يعني عنوان المكلف التي يصب فيها الحكم على الموضوع الكلي المقدر الوجود بس هنا من يقول لك الموضوع الكلي وذاك شنو بس وياه الأفراد الخارجية يعني معناها نصب الحكم على الخارج
لا
سيد الشهيد رفع هذا اللبس في بحث القضية الخارجية والحقيقية قال تعلق الأحكام بالقضية الخارجية يعني مو يصب الحكم مباشرة على الخارج لابد أن وسط لنا صورة ذهنية همزة وصل اللي عبرنا عنها بين ظرف الحكم وظرف الخارج زين وفي هذه المرحلة يعني مرحلة صب الحكم على الموضوع الكلي لا فرق بين القضية المتيقنة والقضية المشكوكة موضوعان نعم الزمان راح يختلف هذا ما يأثر زمان هذه غير زمان هذا ما يأثر إلا من ناحية الزمان وتأخر الموضوع للقضية المشكوكة زمانا عن الموضوع للقضية المتيقنة هذا يكفي لانتزاع عنوان الحدوث والبقاء عرفا على نحو يعتبر الشك المفروض شكا في البقاء ما كان في يجب الإصحاب وإن كان الزمان طويل بس ما يأثر طول الزمان لا يأثر على وحدة الموضوع اختلاف الزمان زين والاستصحاب على هذا الضوء استصحاب تنجيز مفاده التعبد ببقاء المجعول الكلي يعني كلي الأفراد الملحوظ بما هو صفة طبيعي المكلف يعني القضية الحقيقية طب هذا علاج أكو علاج آخر نجيب لنا استصحاب شنو؟ معلق فبالإمكان التعويض عنه باستصحاب الحكم المعلق بأن يشار إلى الفرد المكلف المتأخر زمانا ويقال له إن هذا كان حكمه كذا على تقديري وجوده على تقدير وجوده كان حكم كذا، ولا يزال الحكم كما كان، ولا يزال الحكم كما كان. وبذلك هنا يتم التخلص عن أي مشكلة، أي مشكلة التعدد معروفة الحكم.
شيخنا على الأصل الأشكال صاحب القوانين الذي يقول
بأن لا ما المشافهين وشيء ما له ربط،
شبيه كأنه
لا هذا أصلا تقييد الحكم شبيه إلى تقريبا،
يعني كأن هذا المستشكل
ذاك لا ذاك يقول أصل الخطاب لا أصل الخطاب بالجزم عنده محقق القمة في القوانين ما يشمل إلا اللي عاشوا الخطاب.
إيه
هذا ما عندنا أصل جزء، هذا عندنا شكل الآن، هذا نشك هل الخطاب مقيد بهؤلاء فقط أم عام. ولكن توجد مشكلة أخرى يواجهها الاستصحاب في المقام، سواء كان أجري بصيغته التمجيزية أو بصيغته التعليقية، وهي المشكلة أنه معارض باستصحاب العدم، عدم التكليف قبل البلوغ. قبل البلوغ كان مكلف، هذا اللي يعيش في هذا الزمان ما مكلف، إذا بلغ شك فيستصحب عدم التكليف، عدم التكليف المنجز الثابت لأحد المكلفين الذين يعيشون في الزمان. يا زمان المحتمل، يعني هذا زماننا، دولة عندهم مرحلة زمنية كانوا يجزمون بعدم التكليف كما نحن لا في قبل البلوغ كنا نلزم بعدم التكليف. يقول وهذا يشبه الاعتراض على الاستصحاب التعليقي عموما بمعارضته بالاستصحاب التمجيزي. يقول والجواب هو الجواب استصحاب الكلي. استصحاب الكلي لا شنو بدينا ونص معودين صار لنا 27 دقيقة حتى نص ساعة ما نكمل. التطبيق الثالث هو استصحاب الكل. يلا ما راح ناخذ اخبار من يلا بس نص ساعة. ها لا احنا بعد نجي بالستة. شنو يوم السبت؟ هذا الشيخ مشكلته احنا باخر درس. اللي باقي خو بيجي الصبح اخذ الدرس ويرجع. شنو المشكلة؟ المقصود بالاستصحاب الكلي هو انك تستصحب الجامع، هذا الجامع اما يمثل جامع لفردين من الحكم او جامع يمثل لفردين من الموضوع. مثال الاول لفردين من الحكم، لا أدري أن هذا الوجوب هل هو وجوب نفسي أم وجوب غيره، أو لا أدري أن هذا الطلب طلب على نحو الوجوب أم طلب على نحو الاستحباب. أما اللي يمثل لا جامع لكن يمثل فردين من الموضوع وهو العدالة مثلا، لا أدري أن هذا عادل أم غير هذا عادل، أو أنه محدث بالأصغر أو محدث بالأكبر. المهم المقصود من الجامع إما الجامع بين تكليفين أو الجامع بين فردين. تدرون إحنا في علم الأصول استصحاب الكل كم قسم يقسمون؟
ثلاثة.
وسيكون عنده قسم رابع ضابط ما نجيبه. السيد الشهيد يقول قبل ما نبلش في الأقسام الثلاثة قلنا لابد نفهرس لكم الأمر. عندنا البحث في استصحاب الكل في جهتين، الجهة الأولى في أصل تعقل استصحاب الكل، بعضهم يقول هذا غير متعقل الجهة الثانية بعد تعقله ما هي أقسام؟ لاحظ كيف؟ بينما في الكتب الأصولية ما وجود لهذه الجهة الأولى مباشرة، استصحاب الكل له أقسام ثلاثة.
عدم التعقل الشيخ
غير أكو إشكال على عدم التعقل. سيدنا هاي العلماء يعرفوها، أما الطلبة ما يعرفوها، ما قلنا الكتب مؤلفة للعلماء، كفاية ومزيد مؤلفة للعلماء، العالم يدري أنه متعقل، أما الطلبة إحنا وين ندري متعقل؟ فهل يقولوا لنا ترى أكو إشكال على تعقله؟
هو شرحهم؟
من
هم؟ هم شرحوا قرنوا من الكتب، معناه متعقل.
الشراح قالوا عليه؟
لا، هم ذكروا في البحر الفارض أو كتبهم مصولين، قرنوا تعقلنا يعني، لو كان شيء غير متعقل كيف يذكر
يعني؟ على رأي هذا المؤلف يقول متعقل. وعلى رأي يعني على رأي صاحب الكفاية مو متعقل يا الله. هو المشكلة من صاحب الكفاية. عنده مبنى، على هذا المبنى ما يتعقل استصحاب الكلي. بس هذا المبنى صاحب لأنه سجيت هو اللي ألزمه بيقول له على مبنى ترى ماكو استصحاب كلي. شوف الكفاية الشوش الذهنية أساسا. مو فقط. زين. الجهة الأولى أعزائي تعقل استصحاب الكلي، فقد يقال إنه غير متعقل. ولا بد أيضا أن نبحث عدم التعقل تارة في الجامع بين التكليفين أو في الجامع بين فردين من الموضوع الواحد، يعني الإشكال هو من جهتين. بس كل إشكال يختلف عن الأول، يعني إشكال عدم التعقل في الجامع بين الحكمين راح يختلف عن الجامع بين فردين من الموضوع. أما عدم التعقل الأول من ناحية التكليف، فصاحب الكفاية لديه مبنى تقدم عندنا، هو مبنى جعل الحكم المماثل في الاستصحاب التعليقي، تقدم هذا بالأمس. يرى رضوان الله عليه الشيخ أن الاستصحاب حجة، معناه أن الشارع يجعل حكما مماثلا للمستصحاب. أنت ماذا استصحبت؟ الوجوب؟ استصحابك حجة. حجة يعني شنو؟ أعطيك حكم من يمين، حكم ظاهر يماثل ما استصحبته. إذا أخذنا هاي الفكرة حاولنا نطبقها على استصحاب الجامع نجده متعدد. لماذا؟ لأنه استصحاب الجامع وهو هذا المستصحب، لابد الشارع بناء على جعل الحكم المماثل ماذا يجعل الحكم؟ أيضا استصحاب الجامع، هذا هو الحكم المماثل للمستصحب. مستصحبك الوجوب نجعل لك وجوب، مستصحبك الجامع نجعل لك جامع. ومن الواضح إن الجامع بحده الجامعي لا وجود له في الخارج، يعني كأنه هذا شيء نريد يقول المستشكل أنه لا أثر، ركن رابع ما موجود ما يرتب عليه أي أثر. وإن قلت لا أستصحب الجامع وأجعله مرآة للأفراد، لا لا هذا مو المستصحب، لا تمشي عليه، هذا مو المستصحب. مستصحب الجامع تريد تجيب لنا الأفراد، هذا مو المستصحب.
ليش مو المستصحب؟
مستصحب الجامع
شيخنا، مستصحبنا الجامع لكن لازم هذا الجامع
أنه
يكشف على
الأفراد، لازم عقل، لازم عقل هذا. فالمستصحب ليس هو الأفراد، وإنما المستصحب هو الجامع. إذا أريد نجعلك حكم مماثل على على المستصحب، ما جعلك حكم مماثل على الأفراد، فإذا لا يجي صاحب الكلي بناء على يا مشكلة مشكلة صاحب الكفاية. سيد الشهيد يقول بسيطة، نقول هذا المبنى باطل ما عليه أي دليل، ونفتح المجال للمباني الأخرى في حجة الاستصحاب. كم استظهار تذكرون؟ النهي عن بقاء المتيقن إرشاد، والنهي عن بقاء اليقين أو النقض العمل، وكل ذن الأمور كلهم ذني يمكن استصحاب الجامع. عندنا يقين بالجامع وشك في رفعه فنستصحب الجامع. هذا ماكو داعي نخلي حكم ظاهري ماضي المستصحب. يعني نظير ما قلنا في العلم الإجمالي، أو ليس العلم الإجمالي علم في الجامع وهو منجز، كذلك العلم بالجامع في الاستصحاب منجز، فيمكن استصحاب حالة الشيء على بقية المباني التي تتحدث عن حجية الاستصحاب غير مبنى جعل الحكم المماثل. هذا الإشكال من ناحية الجامع بين التكليفين. خلي أخرى استصحاب الكلي هو التعبد ببقاء الجامع بين فردين من الحكم، أو الجامع بين شيئين خارجيين بشرط شنو؟ لهما أثر شرعي، والكلام فيه يقع في جهتين. الجهة الأولى في أصل إجراء استصحاب الكل، هل يجرى أو لا يجرى؟ قبل ما نجي نقسم
القلب مذكر قول السيد إذا كان له أثر شرعي هذا حسب هو
من هو؟
السيد إذا كان له أثر شرعي إذن له ثمرة.
لا يقول هو من شو نقصد إحنا من استصحاب الجامع؟ إذا كان له أثر شرعي خلاص نجي هو معقول يا مو معقول سألناها
كيف يعني هو
المرحلة لا 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 سيدي
كيف تكون له أثر شرعي وهو غير متعقل؟ إذا فرض كون
لا 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 يقول أنت من تريد تستصحب الجامع لا بتفترض للجامع أثر شرعي إذا كان ما قال جزم بيه إذا وجد له أثر شرعي. أما إذا أساسا الجامع ما له أثر شرعي يعني والأثر رايح للأفراد هذا استصحاب للأفراد فما تتصوره، لا بد نفترض وجود أثر شرعي حتى نتحدث عن استصحاب الجامع. إذا كان له أثر شرعي، هل إذا كان له أثر شرعي حتى يقول لك إنه استصحاب مو للفرد؟ شلون نميز بين استصحاب الكل واستصحاب الفرد؟ الشيخ راح يوضحها يقول هو الأثر ما في غير ناقص، والكلام فيه يقع في جهتين. الأولى في أصل إجراء استصحاب الكل يعني في تعقله، إذ قد يعترض على ذلك في باب الأحكام ترى يعني الجامع بين الأحكام، وفي باب الموضوعات الجامع بين الموضوعات. أما في باب الأحكام، باب الأحكام فالاعتراض ينشأ من المبنى القائل بأن المجعول في دليل الاستصحاب هو الحكم المماثل للمستصحب. دون من يتبنى هذه النظرية؟ شيخ الأخر. فيقال حينئذ إن المستصحب إذا كان هو الجامع بين الوجوب والاستحباب أو بين وجوبين، يعني وجوب تخيل أو نفسي كما صوره، اقتضى ذلك إن المستصحب إذا كان الجامع شو اقتضي؟ جعل المماثل، يعني أيضا نجعل لك الجامع بدليل الاستصحاب. حرامات لو كان المستصحبين القصر كان يجعلوننا قصر استصحبنا جامع، المستصحب القصر يجعلوا له قصر مو؟ مجرد لك حكم ظاهر، لازم يمانع المستصحب الجامع يترك الجامع. جعل المماثل له يعني أيضا نجعل لك جامع، وهو استصحاب الحكم، جعل الحكم المماثل الجامع باطل. لماذا؟ يعني تعال شو تريد من الجامع؟ بما هو جامع؟ الجامع بحده لا يعقل جعله، إذ يستحيل وجود الجامع بما هو إلا بضمن فرد. ها لا راح خلي الجامع مرعاة علما للأفراد، بس هذا مو المستصحب، راح صار الأفراد. والجامع في ضمن أحد فرديه بالخصوص ليس محطا للاستصحاب، محطا للاستصحاب والجامع ليكون مصبا للتعبد الاستصحابي. جواب شنو سيدنا هذا؟ قال وهذا الاعتراض يتوقف على قبول المبنى المشار إليه. أما إذا أنكرناه وفرضنا أن مفاد دليل الاستصحاب إبقاء اليقين بمعنى من المعاني المتقدمة، فيمكن افتراض إبقائه إبقاء اليقين بقدر الجامع، فيكون كما أن الجامع منجز في العلم الإجمالي هذا الجامع أيضا يكون بمثابة العلم الإجمالي المتعلق بالجامع. وأما في باب الموضوعات فالاعتراض ينشأ. مثال شنو في باب الموضوعات؟ أنا أعلم أني محدث كلي الحدث، بس هل أني محدث بالأصغر أمتت بالأكبر. زين؟ من الواضح يجي الإشكال. الدلالة تقصد من استصحاب كلي الحدث. وكلي الحدث مو تكليف. جاء موضوع. هل تريد أن ترتب الأثر على الكلي بما هو كلي؟ أم تريد أن ترتب الأثر على الكلي بما هو مرآة للفرد؟ يعني خلينا نتقيم للإشكال حتى نشوف الجواب عليه. إن كان المقصود أنك تستصحب الكلي ما هو كلي لا يجري على أساس أن الأثر لم يترتب على كلي الحدث كلي الموضوع، وإنما الأثر أين يترتب؟ على الموضوع. على إشكاله يعني كلي الموضوع كلي الحدث لم يترتب عليه أثر، فلماذا نستصحبه؟ أو تقول لا، بما أن الأثر يترتب على الموضوع فأجعل كلي الحدث مراعاة إما للموضوع، فرجع إلى استصحاب الفرد دون استصحاب الكل. نعيد إشكال عسل، ما هو ما هي المشكلة بأن استصحاب جامع الموضوع لا يجري كلي الحدث؟ ماذا تريد؟ هل تريد أن الأثر يترتب على الفردين يعني على الحدث الأصغر والحدث الأكبر لا على كلي الحدث؟ هكذا تقصد؟ من هنا لا معنى أن نستصحب جامع الموضوع وهو كلي الحدث؟ إن كنت تقصد هذا المعنى فهذا باطل. لماذا؟ لأن كما عندنا أثر على الحدث الأصغر على الفرد، شنو الأثر على الأصغر على الفرد؟ وهو الصلاة. وعندنا حدث على الأكبر بما هو فرد هو دخول المسجد. عندنا أثر شرعي على كل الحدث، من يقول لي شنو الأثر الشرعي على كل الحدث؟ مس المصحف لا يجوز للمحدث الأصغر ولا الأكبر. فقولك الأثر لا يترتب على كلي الجامع بين الموضوع وإنما على الأفراد هذا خاطئ. وإن كنت تقصد لا، الأثر موجود على كلي الحدث لكن بما هو مراعاة إما لأفراده، وعليه في شو يكون الاستصحاب؟ على الأفراد لا على كل الموضوع. السيد الشهيد يقول هذا الكلام نقبله من جهة ونرفضه من جهة أخرى. نقبله من جهة باعتبار أن التنجيز والتعذير لا يكون على الجامع بما هو جامع، وإنما ماذا؟ على الأفراد، هذا صحيح. لكن نرفض سريان الحكم من الجامع علما إلى الأفراد. لما قلنا أن الأحكام لا تتعلق بالأفراد الخارجية وإنما تتعلق بهمزة وصل بين الحكم من جهة وبين الفرد الخارج من جهة، وهي الصورة الذهنية. هذه الصورة الذهنية كم نظرة لها؟ نظرتين. نظرة بما هي عين الخارج، نظرة أولية ساذجة، ونظرة استكشافية فاحصة هي غير الخارج. وبما أن الاستصحاب حكم يحتاج لموضوع خارجي ولكن ما يتعلق بالخارج مباشرة، فلا بد نحقق لنا نظرة، ننظر إلى الموضوع بما هو عين الخارج بالنظرة الأولية. فمن هاي الجهة إحنا نرفض كلامك. من جهة أن الأثر يترتب على الخارج صحيح، لكن من جهة يسري الحكم من الصورة الدينية إلى الخارج هناك يصير مستقر، هذا غير صحيح. فبيبقى الحكم مستقر على الصورة الدينية لكن مو بما هي صورة دينية، بما هي عين الخارج. يقول وبهذا اتضح سيد الشهيد، بس على العبارة تطبقها، الفارق بين الفرد والكل. قد يقول قائل الفرد والكل كلاهما في الخارج واحد، ما الفرق بينهما؟ الفارق هو هذا، إن الصورة الذهنية التي تحكي عن الخارج بالكل صورة إجمالية، والتي تحكي عن الخارج بالفرد صورة ماذا؟ تفصيلية. هذا هو الفارق بين الكل، هذا هو الفارق. وبعدين بعد ذلك سيجي نذكر فوارق أخرى، فارق للرجل الهمداني وفارق أخرى للمحقق العراقي. يقول إنه مو صحيح. هذا هو الفارق بين الكلي وبين الفرد، وهو في استحضار الصورة. كانت الصورة اللي استحضرناها اللي تكشف لنا عن الخارج صورة إجمالية، هاي كلي. كانت الصورة تفصيلية، هذا ماذا؟ فرد. وأما في باب الموضوعات فالاعتراض ينشأ من أن الأثر الشرعي مترتب على أفراد الجامع لا على الجامع بعنوانه، فلا يترتب على أصحاب أثر. يصير الشيء يشقق له الإشكال، قال له ماذا تريد؟ إن أريد أن الحكم الشرعي في لسان دليلي مترتب على العنوانين التفصيليين للفردين، فيرد عليك لا، أكو أثر شرعي مترتب ماذا؟ على الكل، وهو مثل المصحف على الجامع الحدث. فيرد علينا أن نفرض الحكم فيما إذا رتب في لسان دليل على الجامع بين الفردين كحرمة المس المترتبة ماذا؟ المرتبة على جامع الحدث. هذا إشكالك مردود. وإن سلم ترتب الحكم في دليله على الجامع، والدعى والدعي أن الجامع إنما يؤخذ موضوعاً بما هو معبر عن الخارج لا بما هو مفهوم ذهني، فلا بد من إجراء الاستصحاب فيما أخذ الجامع معبراً عنه، يعني عن الخارج ومرآةً له، وهو الخارج وليس الخارج إلا الفرد. كملها، وبالتالي هذا استصحاب فرد واستصحاب كلي، أصحاب فرد صار هذا. فيرد عليه إن موضوع الحكم وإن كان هو الجامع هذا صحيح والمفهوم بما هو مراعاة للخارج لا باعتباره أمرا دينيا هذا صحيح، إلا أن الاستصحاب يجري في الجامع لا بما هو جامع لا بما هو صورة دينية، بل بما هو مراعاة للخارج أيضا، ولا معنى لجريانه في الخارج ابتداء بلا توسط عنوان من العناوين. يعني الحكم رجاء وياه ترى بي ثلاث احتمالات، احتمال مباشرة على الخارج هذا باطل، احتمال على الصورة الذهنية بما هي صورة ذهنية من دون النظر إلى الخارج هذا باطل، الصحيح حل وسط على الصورة الذهنية لكن بما هي عين الخارج، إلا أن الاستصحاب يجري في الجامع بما هو مرآة للخارج أيضا، ولا معنى لجريانه يعني في الخارج ابتداء بلا توسط عنوان من العناوين، لأن الاستصحاب حكم شرعي ولا بد أن ينصب التعبد فيه على عنوان، وكما أن العنوان التفصيلي هذا الفرد يجري فيه الاستصحاب بما هو مراعاة للخارج، كذلك العنوان الإجمالي يعني الكلي يصب فيه على الصورة بما هي عين الخارج. وما ذكرناه ظهر الفارق الحقيقي بين استصحاب الفرد واستصحاب الكلي، مع أن التوجه في كل منهما إلى إثبات واقع الخارج واحد، فشنو الفرق؟ هذا الفرق في الصورة الذهنية اللي تحكي عن الكلي صورة إجمالية، واللي تحكي عن الفرد صورة شنو؟ تفصيلية، حيث أن الكلي موجود بعين وجود الفرد. وهذا الفارق هو أن الاستصحاب باعتباره حكما، الاستصحاب حكم ظاهري منجزا وموصلا إلى الواقع، فهو إنما يتعلق به بالواقع بتوسط عنوان من عناوينه وصورة من صوره. فإن كان مصب التعبد هو الواقع المرئي بعنوان تفصيلي مشير إليه فهذا استصحاب شنو؟ الفرد. وإن كان مصبه الواقع المرئي بعنوان جامع مشير إليه فهذا استصحاب الكلي، على الرغم من أنه في الخارج المشار إليه المرئي واحد، على الرغم من وحدة الواقع المشار إليه بكل العنوانين. خب زين، شلون نعرف هذا كلي مو فرد؟ شلون نعرف هاي الصورة إجمالية مو صورة تفصيلية؟ كيف نعرف؟ الأثر الشرعي هو اللي يحدد ذلك. والأثر يعني فإن كان يحرم المس المصحف إذا هذا الأثر وين مترتب؟ على الكلي. وإن كان يحرم الدخول إلى المسجد يعني على الفرد. يقول والذي يحدد إجراء الاستصحاب بهذا النحو أو بذاك كيفية أخذ الأثر الشرعي في لسان دليله، وعلى هذا الضبط يعني يقول هذا الفارق اللي ذكرناه هو الصحيح. شو يتضح؟ ان تفرقه المحقق الهمداني غير صحيحه. الهمداني شنو تفرقته؟ عند الكلي ما بي لازم كمان ما بيش ضبط. الكلي شنو عنده؟ الكلي عنده وجود مستقل عن الافراد، ما ادري عايش بالسماء بالكواكب، عند الكل وجود منحاز عن الافراد، هو واحد وجوده مستقل ومنحاز عن وجود الافراد، بينما احنا شنو اختارنا؟ الكل عين الافراد موجود بس الفارق بالنظر. سيشي بيقول هذا هذا الكلام لا داعي له، لأن نفسر الكلي عبارة عن الوجود المنحاز المستقل عن وجود أفراده. هذا الكلام يقول باطل ولا داعي له. وعلى هذا الضوء يتضح أن التفرقة بين استصحاب الفرد واستصحاب الكلي لا تتوقف على دعوة التعدد في الواقع الخارجي، وإن للكل واقعا وسيعا مدري وين عايش منحازا عن واقعيات الأفراد، على طريقة الرجل الهمداني في تصور الكل الطبيعي، وهي دعوة باطلة لما ثبت في محله إن الكل موجود بعين وجود الأفراد كما لا موجب. بس هاي في أمان الله المحقق العراقي عندنا نظرة تختلف. لا العراق المحقق العراقي شنو يريد يقول؟ يقول الكلي افترض عندك 10 أفراد 1,000,000 فرد، كل فرد ماخذ حصة من الكلي. انت ماخذ حصة من الكلي هو واحد، بس شنو كل فرد ماخذ حصة منه. هذا صار وجود منحاز مثل طريقة الرجل الهمداني؟ لا، وإنما هذا الكلي موجود هنا موجود هنا موجود هنا ما أخذ حصص. فإذا ما معنى الكلي؟ سؤال، الكلي شنو معنى؟ عبارة عن حصص كل فرد من الأفراد. ما معنى الفرد؟ يقول الحصة هاي اللي ماخذينها من الكلي مع مشخصاته الخاصة. فالكل ذات الحصة المتوزعة، الكل عبارة عن حصص متوزع، والأفراد هذه الحصة مع مشخصاتها. السيد الشهيد يقول أيضا هذا الكلام لا داعي له. يقول كما لا موجب لإرجاع الكل في مقام التفرقة المذكورة، ما معنى الكل الحصة؟ ودعوى أن كل فرد يشتمل على حصة من الكل ومشخصات عرضية، واستصحاب الكلي عبارة عن استصحاب ذات الحصة، واستصحاب الفرد عبارة عن استصحاب الحصة زائد المشخصات. بل الصحيح في التفرقة ما ذكرنا الجهة الثانية في استصحاب الكلي.
شيخنا
ها أكيد إذا ظل سلبية بالداخل. تجون باكر إن شاء الله؟
إن شاء الله.
معاني؟ ها؟ يعني هسه اليوم شنو مشينا؟ والله ماكو إيش، الناس أصلاً في الحلقة الثانية كلها متكلم. الشيخ أكيد ويا التعبير. ها؟ منو ويا التعطيل؟ تجي بات الشهر؟
اي
لا انت شنو وجداني؟
وجداني؟
اي عادي؟ ها؟ تجي شيخ علي. من اللي عنده عطلة؟ اللي عنده عطلة يعني بس جناب الشيخ. تجون بات الشيخ؟ ها؟ يعني أقول عندكم دروس هسه مستمرين بالدروس؟ عندكم دروس غير الحلقة؟ عطلة بس على الحلقة. بس لا تقول لي المقاصد.